بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر. هذه الفقرة بكاملها قد تقدم الكلام عليها. وقوله رحمه الله تعالى: ومن سحر منهم، أي من السحرة، واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر. والسحر كما مر معنا، ولا سيما السحر الذي هو عبارة عن عقد ونفث ورقى وما شابه ذلك مما فيه استعانة بالشياطين، فإن هذا من الشرك الأكبر والكفر بالله جل وعلا، كما تقدم في قول الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فلا يتعلم الساحر السحر إلا بعد أن يكفر بالله عز وجل، بأن يقدم لوليه من الشياطين ما يكون به مشركا كافرا عبدا لذلك الشيطان، مشركا بالله رب العالمين جل وعلا. فالساحر لا يكون ساحرا إلا بذلك. وقوله: ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر، تقدم. وهذا كذلك حتى يعود في أمر المسحور. المسحور أو من ذهب إلى الساحر ليسحر له، إذ اعتقد أن الساحر ينفع ويضر بذاته من دون الله جل وعلا، هذا كافر مشرك مرتد، إذ أنه اعتقد في غير الله جل وعلا أنه ينفع ويضر، فهو كافر مرتد بذلك. قال: وإذا وصف، أي الساحر، ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. تقدم أن هذه المسألة وقع فيها الخلاف في استتابة الساحر، والذي عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أن الساحر تضرب عنقه، وليس ثم دليل يدل على أنهم استتابوا ساحرا. وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم، وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر. أي إذا أتى الساحر بشيء لا يفهم أو بشيء سوى السحر، سوى الكفر بالله جل وعلا، فإن هذا إن كان سحره ليس باستعانة بالشياطين، وإنما كان سحره مثلا بدخاخين وعقاقير وما شابه ذلك، فإن هذا لا يكون كافرا، ولكنه يعزر ويؤدب، فإن قتل بسحره ذلك قتل، والأمر يعود إلى ولي الأمر في ذلك. قال: وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم، وقولهم أي قول الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى أو تكلم بما لا يفهم، فيه إشارة لطيفة إلى أن الرقى والاسترقاء لا بد أن يكون بالأذكار والأوردة الشرعية من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون كذلك باللغة العربية، وأن يكون بكلام مفهوم معلوم، لا يكون كفعل السحر المشعوذين تجده يكتب الكلمة قل هو الله أحد ثم بعدها طا 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 أو ذال 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 أو عين عين وهكذا من حروف، إما حروف مقطعة أو ما شابه ذلك، لأن هذه الحروف المقطعة والكلمات الغير مفهومة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هي عبارة عن أسماء شياطين يستعين بها ذلك الساحر على إنفاذ سحره. وإن افتتح تلك الورقة أو تلك الرقية أو تلك التعويذة زعم بشيء من القرآن أو بشيء من ذكر الله جل وعلا، ذلك الساحر مجرم يلبس الحق يلبس الباطل لباس الحق ويلبس الحق بالباطل. وقد وجد في كثير منهم أنهم ربما كتب بعض آيات القرآن بدم الحيض، وذلك على أنه رقية، يقول له هذه رقية ويريه أنه كتب فيها آيات من كتاب الله أو بعض الأذكار، وإنما هو بدم الحيض والعياذ بالله. فالشاهد من هذا أنه إذا أتى بأشياء غير معلومة فإنه يعزر، وهذا يكون إلى الحاكم. قال وإن قال السحر أي الساحر قال بأن السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته أي اعتقد حله وجب قتله ردة، وجب قتله ردة. لماذا؟ لأنه استحل، قال لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه، فهو استباح أمرا معلوما في دين الله جل وعلا ضرورة بأنه حرام. ومن استباح المحرم المعلوم بالضرورة فإنه يكفر بالله العظيم، وهذا من هذا الباب. قال رحمه الله فصل. طيب، قال رحمه الله تعالى ويحرم ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويجيبون به الحد. ها هنا حصل أو وقع من الإمام الصابوني رحمه الله تعالى استطراد، فمما استطرد في ذكره رحمه الله تعالى أن ذكر جملة من الأمور المحرمة المعلوم حرمتها في دين الله جل وعلا ضرورة، وذكر أن هذا التحريم مما يعتقده ويقوله ويدين الله جل وعلا به أهل الحديث والسنة، من ذلك كما سمعتم المسكر من الأشربة، المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر. لماذا؟ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، أو قال كل مسكر خمر كل مسكر حرام، يعني قال ما أسكر قليله فكثير حرام، وقال صلى الله عليه وسلم كذلك كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه في صحيح مسلم، وجاء من حديث غيرها كذلك بهذا المعنى من حديث ابن عمر ومن حديث غيرهما. فالشاهد من هذا أن كل ما أسكر فهو حرام، وأن كل مسكر فهو خمر، أن كل مسكر فهو خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. لماذا؟ لأنه مسكر، والمسكر خمر، والخمر قد حرمه الله جل وعلا في كتابه الكريم. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فربنا جل وعلا سمى الخمر رجسا وأمر بالانتهاء عنه ومنه، وحرمه بنص القرآن العزيز. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، كما جاء في مسند أحمد وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة حاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أولئك قطعا لمادة شرب الخمر أو التعامل بذلك. وسواء كان الخمر كما ذكر من عنب أو من زبيب أو من شعير أو من أي شيء حصل به الإسكار. لماذا؟ القاعدة الشرعية الذي جاءت في حديث عائشة: كل مسكر خمر، كل مسكر حرام. وجاء كذلك: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذه قواعد شرعية ذكرها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا إشكال في ذلك أن كل ما أسكر فهو حرام وأنه داخل في جملة الخمر، ويدخل فيه كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في المسكر، سواء كان المسكر سائلا مشروبا أو كان مطعوما، أي سواء كان ذلك المسكر شرابا كما هو المعروف في الخمر أو كان كذلك مطعوما أي يؤكل. إذا كان يؤكل أي إذا كان بعض الأطعمة إذا أكلها الإنسان أسكرت فإنها تكون في معنى الخمر، كما قرر ذلك غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولأجل هذا حرم العلماء رحمهم الله تعالى المخدرات الحشيشة وما كان في معناها للعلة الموجودة في الخمر، وهي تخمير العقل وتعطيل العقل عن عمله، فهي في جملة المسكرات. قال رحمه الله تعالى: يحرمون قليله وكثيره. هذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة، بل عليه الأمة قاطبة، لأن تحريم الخمر من الأمور المعلومة في دين الله جل وعلا بالضرورة، فمن أنكر حرمة الخمر فإنه كافر بالله جل وعلا، مرتد عن دين الله جل وعلا، إلا إذا كان إنسان جاهل إما لحداثة عهده بإسلام، كأن يكون في بلاد كفر لا يعلم ولم يسمع قط بحرمة الخمر فاعتقد حلها استصحابا لما كان عليه في ملته السابقة، أو رجل بعيد عن العلم والعلماء في أطراف الأرض ما بلغه قط بأن الخمر حرام، فمثل هذا يعلم، فإن علم بعد ذلك وأصر كفر، وإن رجع فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. لماذا؟ لأن هذه الأمور من الأمور المعلومة في دين الله جل وعلا ضرورة، والعلماء رحمهم الله تعالى حينما ينصون بأن هذه المسائل سواء كان في الواجبات المعلومة في دين الله جل وعلا ضرورة بأنها واجبة أو في الأمور المعلومة في دين الله جل وعلا ضرورة بأنها محرمة، ينصون على هذا بأنها من الأمور معلومة في دين الله جل وعلا بالضرورة، أي أنها أو أن هذه الأمور لا يجهلها أحد من أهل الإسلام لظهورها وبيانها لكل أحد. لكن لو فرض أن وجد إنسان أسلم وكان حديث عهد بإسلام فلم يسمع قط بشيء من ذلك، فمثل هذا يعلم، وبعد العلم إن بقي على إنكاره كفر، وإن رجع فهو المقصود والمطلوب. قوله رحمه الله تعالى: وينجسونه، أي ويحكمون على الخمر بأنه نجس. وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي: هل الخمر، يعني بعد اتفاقهم على أن الخمر نجس، اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في نجاسة الخمر، هل هي نجاسة حسية أو نجاسة معنوية؟ على قولين، والجمهور على أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية، أي أنه خبيث، نجس خبيث، لا أن نجاسته حسية. وأثر ذلك لو أن إنسانا وقع عليه شيء من الخمر، هل يعني في ثوبه، هل يكون ثوبه ذلك نجسا أو لا يكون ثوبه ذلك نجسا؟ القول بأنه نجس يقولون ماذا؟ بأنه نجس نجاسة حسية، يقولون بأنه ماذا؟ يصير الثوب ماذا؟ متنجسا بسبب ذلك الخمر. ومن قال بأن النجاسة معنوية يقول بأن الثوب لا يتنجس، لكن إذا غسله الإنسان غسله من أجل ماذا؟ إذهاب القدر، مثل النخامة ونحوها إذا وقعت في الثوب، لا لنجاسته. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، من أشهرها ما جاء في الصحيحين من حديث أنس في تحريم الخمر، وأن الصحابة لما حرم الخمر أمر أبو طلحة أنس بن مالك فرمى أو كسر الجرار، فكانت الجرار تسير في سكك المدينة، ولو كانت نجسة لكان في ذلك أذية وضرر، لو كانت نجسة لكان في ذلك أذية وضرر. فالحاصل الذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى بأن نجاسة الخمر نجاسة معنوية لا حسية. فقوله رحمه الله تعالى: وينجسونه، أي ينجسونه، هذا باتفاق أنه نجس نجاسة معنوية. والخلاف في ماذا؟ في النجاسة الحسية، هل هو نجس حسي أم لا؟ صحيح أنه ليس بنجس نجاسة حسية. قال: ويوجبون به الحد كما هو ظاهر الأدلة الشرعية في من شرب الخمر، والعلماء كذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى كذلك في مسألة الخمر، يعني من شرب الخمر جاءت الأدلة بأنه يجلد 40، وجاءت الأدلة بأنه يجلد نحو 40، وجاءت الأدلة بأنه يجلد 80 جلدة. يعني جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر فجلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوه، فضربوه نحو من 40، يعني نحو من 40 جلدة. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يضربوه، قال: فمنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بصوته، ومنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بيده. فضربوه نحو أربعين جلدة. وجاء في حديث علي عند مسلم أن عثمان أمره بأن يجلد شارب الرجل قد شرب الخمر، فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: جلد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 40، وجلد عمر 80، فرأى أو ذهب ومال إلى ما جلد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحاصل أن شارب الخمر يجلد، لكن هل الجلد من باب التعزير أو من باب الحد؟ قولان مشهوران للعلماء، والقول بأنه من الحدود أظهر، القول بأنه من الحدود أظهر، وقد تقدم الكلام على هذا في كتاب الفقه الميسر. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.